السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لا مرى كل عين سوف تغدو أثرا إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل
فاطعن ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيدي العرش بلا إنه الحق وبالحق نزل
إنه الحق
وبالحق نزل.
أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. أحبتنا في الله، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. حلقة جديدة من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا.
بارك الله،
رفع الله قدرك، بارك الله فيك شيخنا. توقفنا في الحلقة الماضية وكان الكلام الماتع عن الصحابي الجليل المقداد، وبعدها تكلمنا عن أبي الهيثم بن التيهان، ثم كان الكلام اللي فضيلتك بدأت كنت ستبدأ به الكلام عن أبي الدحداح رضي الله عنه وأرضاه، بعض الصحابة اللي كانوا معلم على قضية الكرم، ومع الكرم قضية السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نلج لهذا الباب نريد أن نضع مثل كأنه برواز أو عنوان لهذا الإطار، نحن نتركها لأنها سنة وهم يفعلونها لأنها سنة. هذا ما يحدث للأسف، ثم ما كان عندهم الكلام في التفكير في قضية مثل ما تفضلت المستحبات وغيره، إنما يمتثلون مباشرة لأنها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الأمور التي تركت في زمان هذا لمجرد سنة، فكأن كلمة سنة هذه مؤشر على تركها. هم كانوا في مرتبة أعلى لا تطال أبدا بقضية إن هم يبادروا مباشرة لما يأتي الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان هذا الأمر على نفوسهم وعلى أولادهم وعلى أموالهم وعلى أي شيء في حياتهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة أبي الدحداح التي كنت سأذكرها موصولة بقصة أبي الهيثم لاشتراكهما في تعليق المرأة هنا وهنا.
نعم.
فالحقيقة التركيز على قضية المرأة مسألة مهمة جدا، لأن بناء الأمة يكون عليه. أنا أشبه ما تفعله النساء في زماننا مثل ما فعل الرماة يوم أحد، تركوا الثغر خاليا فنفذ أعداؤنا منه. يعني النساء أهملنا تربية أولادهن فخرجنا أقزاما، ولدنا أقزاما وكبرنا أقزاما، ولا أقول متن أقزاما أيضا. الأمة لا يزال فيها خير بحمد الله تبارك وتعالى، ولكن ليس كالزمان الماضي، ليس كما فعل السلف الماضي. فإذا استقامت المرأة فهي قاعدة البنيان، إذا استقامت المرأة في زماننا استقام الجيل كله، إذ هي التي تربي وهي التي ترعى. وقرأت أن أم محمد الفاتح يعني وهي تربيه كانت تأخذه إلى البحر وتحدثه أن وراء هذا الماء بلادا ينبغي أن تفتح، وكانت تحدثه عن الجهاد وكذا، حتى خرج هذا الرجل ففعل ما فعل ونال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي رجى أن يفعلها كل الصحابة من أول معاوية بن أبي سفيان إلى زمان محمد الفاتح، كلهم يحاول أن يفتح القسطنطينية فلا يستطيع أن يفتحها
عليهم.
حتى فتحها محمد الفاتح، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. فأقول يعني
مثل أيضا الدعوة التي طالت يزيد رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أيضا الدعوة التي طالت يزيد الذي هو الجيش الذي ركب البحر، يزيد بن معاوية رضي الله عنه وارضاه
في زماني.
اي نعم.
في زماني. نعم. يعني مش لازم هو،
انا اقصد اللي هو هذا الرد على من يتجرؤون على يزيد رضي الله عنه وعلى ابيه.
فانا اريد ان اقول يعني انظر الى رد فعل زوجة ابي الهيثم، ما قالتلوش يا رجل واعطاه ليخدمك وليه ما كان يساعدك وكان يروح ودي. لم تنظر الى هذا، كانوا يعيشون في الدنيا بابدانهم ولكن اعينهم تطل على الاخره. يعني كانوا اذا فعلوا شيئا في الدنيا كانوا يحتسبون الاجر عند الله تبارك وتعالى في هذا.
مثل ما قال زوجة جابر في الحلقات السابقه التي ذكرنا، قالت له اذا قلت لرسول الله، اذا رسول الله ادرى.
نعم،
لما دهمهم الجيش 1000 رجل.
اي نعم، خشيت انه هذا الطعام لا يكفيه
يفضحون. نعم
اي نعم. فرد امراه ابي الهيثم نسوق الخبر من اوله الذي رواه الامام احمد وابن حبان والحاكم، ان رجلا كانت له نخله تطل على الجار، على 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 جاره. هذا الجار كان يقيم حائطه على هذه النخلة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عرض على الرجل فأبى، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني هذه النخلة أقيم عليها حائطي يعني. فقال عليه الصلاة والسلام أعطيه النخلة بنخلة في الجنة، فأبى. سمع ذلك أبو الدحداح فذهب إليه قال أعطني نخلتك بحائطي. في بعض طرق الحديث عند البزار وغيره أن هذا الحائط كان فيه 600 نخلة، 600 نخلة في هذا الحائط،
وكل الناس تعرف.
طبعا هو أبو الدحداح يعني الذي حفزه على هذا الأجر، يقول أعطني هذه النخلة بنخلة في الجنة. نخلة في الجنة يعني إيه؟ يعني هو داخل الجنة، ما النخلة تبقى فين يعني؟
نعم،
هي في الجنة. فمعنى إذا قال
له هو برا لا يكون معاه
بالضبط، إذا قال له لك نخلة في الجنة يبقى هو داخل الجنة. نعم، كأنما بشره بها يعني.
نعم.
فلما سمعها أبو الدحداح ذهب إلى الرجل قال خذ حائطي هذا بالنخلة، فالرجل وافق فأخذ الحائط بالنخلة، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله أعطيته حائطي وأخذت النخلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق مدلى في الجنة لأبي الدحداح. عذق مدلى في الجنة لأبي الدحداح يعني هو من أهل الجنة. وفي طريق آخر من طرق الحديث أن أبي الدحداح كان يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
فيضاعفه الله
له أضعافا كثيرة. فقال أبو الدحداح يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. شوف الآية نزلت، ده تعليق أبو الدحداح الذي سيأتي. تعليق اليهود عليها قال الله افتقر فيطلب منا القرض، يعني انظر إلى تعليق هذا وإلى تعليق المؤمن، فرق بينهما هذا الإيمان الكبير يعني. المهم فقال إني أقرضت حائطي هذا ربي، كأنه يعني تصدق به لله تبارك وتعالى. ثم ذهب ووقف على باب الحائط ونادى امرأته فقال يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي.
الله أكبر،
يعني صدقة لم يعد في يديه شيء إلا أن يكون عامل نفسه أو إذا كان له يعني شيء آخر، لكن هذا الحائط
ليس له الآن،
لم يعد له. فسمع المرأة من داخل تقول ربح البيع يا أبا الدحداح.
الله أكبر،
أو في الرواية ربح السعر يا أبا الدحداح. لم تندم المرأة إطلاقا ولم تقل لزوجها أنت ضيعتنا، ضيعت أولادك، كان يمكن أن تتصدق بثلث المال كما هو الشرع، والثلث كثير كمان، ولكنه تصدق به كله كما فعل أبو طلحة رضي الله عنه. كان له بيرحاء، تعرف بيرحاء كانت يعني حديقة أو كان بستانا قبالة المسجد النبوي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا البستان فيشرب الماء، يستعذب الماء يشرب الماء ويأكل من تمره. فهذا كان كافيا لأن يحتفظ به أبو طلحة، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه يشرب من مائه ويأكل من تمره. المهم لما نزلت هذه الآية جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء وقد جعلتها صدقة لله ورسوله أرجو ذكرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن ذاك مال رائح وفي رواية رابح. فقال ضعها يا رسول الله في من تحب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعها في أقربائك. أعطاها جماعة من أقربائه منهم أبي بن كعب رضي الله عنه وأبو طلحة أيضا في ذات ليلة جعل يتقلب في فراشه لا ينام. فقالت له أم سليم لله درها، أم سليم دا لو يعني عقلها وزع على نسائنا لصارت كل امرأة عاقلة، أم سليم الغميصاء التي سمع يعني قدمها في الجنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنس ابن مالك. المهم
صاحبة قصة أسكن ما يكون على غلامها الذي مات.
أي طبعا طبعا طبعا، وهذه والله ما أدري هل يمكن أن نأتي على هذه القصة لنذكرها ونذكر نساءنا بها
طبعا. بعد أن تنتهي هذه القصة نذكرها بإذن الله عز وجل شيخنا إذا سمحت لنا.
نعم
إذا أذنت لنا، هذا يعني متعة سماع سيرهم.
اللهم اللهم استعان.
هو التنقل لا يشترط مع هذا،
لا يشترط في موضوع يعني الموضوع، هو كله بستان.
نعم
يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
رضي الله لهم
يعني
ورضي الله عنك
ورضي الله عنك ورضي الله عنك أيضا.
الله يبارك فيك،
تفضل
شيخنا.
المهم أن أبا طلحة كان يتقلب في فراشه فقالت له أم سليم يا أبا طلحة أبدر منا شيء فنعتبك؟
الله أكبر.
يا سلام، بتقول له يعني أنت زعلان مني أرضيك؟ أرضيك إن كنت غاضبا مني؟ يعني ما يتقلب في فراش لا ينام. قال لها نعم حليلة المرء المسلم أنت.
الله أكبر.
لأنه تزوج على الإسلام، كان مهرها الإسلام أم سليم. لكن جاءني مال كثير، في بعض الروايات كان حوالي 300,000، ولا أدري ماذا أفعل به. فقالت ضعه في أقربائك. قال لا نعم ما قلت، كأنه يعني غايب عنه يعني أقربائه في لكن شوف انظر إلى أم سليم كيف أشارت إلى عليه أنه ضعه في أقربائك، هذا أقرب لقلب الرجل، غير انها تقول له ادي لامي ادي لابويا ادي لاخواتي
نشتري في شقه نشتري في سياره
بالضبط بالضبط كده. اي نعم
بتدل له كيف يتخلص منه ووجهته من جهتها.
اي نعم اي نعم. لا شوف انا يعني ان يعني الحديث ذو شجون، يعني حكايه بتؤدي لحكايه بتؤدي لحكايه، كل هذا فيه لون المراه المسلمه وفضلها في الزمن السابق. والذي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يهدي نساءنا ويكن على مثل نساء الصحابة وأمهات المؤمنين.
اللهم
أين. المهم قالت له ربح البيع أبو الدحداح، فخرج أبو الدحداح بأولاده وبمرأته لأنه لم يعد ملكا له، لم يعد ملكا له، فخرج بأولاده. الحقيقة يعني فعل أبو الدحداح هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ابن سمرة يصلي على أبي الدحداح. هو ورد في الحديث في صحيح مسلم أنه ابن الدحداح، وأنا أظن أنه هو وأعتقد أنه هو، لأن نفس الكلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته بعدما صلى عليه، بعدما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ركب فرسه وقال كم من عذق مدلى في الجنة لأبي الدحداح. نفس الكلام الذي قاله يوم يعني اشترى النخلة بحائطه ويوم مات رضي الله عنه. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبادرون إلى الامتثال لأمره عليه الصلاة والسلام لشدة محبتهم له، كيف لا يحبونه وهذا تصرفه صلى الله عليه وسلم معهم، ما كان يدخل شيئا عنهم حتى كانوا يعني عندي يعني حكايات كثيرة. نعم. ما أدري يعني هل مناسب أن أذكرها.
نشرع فيها كل ما استطعنا منها. شيخنا في ملمح كان لعله في إحدى روايات الحديث أن أحد أبناء أبي الدحداح أراد أن يأخذ تمرة فنهرته أمه عن أخذ هذه التمرة، كون هذا كان كون البستان لم يصبح لهم، فمنعت الصبي من أخذ هذه التمرة. يعني لحد هذه الدرجة يكون حرصهم فقط، لا أنه الصبي أراد أن يأخذ تمرة والبستان كله أوقفه صاحبه.
هو على أي حال ليس بعيدا عنهم.
نعم.
أن يفعلوا هذا ويفعلوا أكثر من هذا.
رضي الله عنه. فيما يتعلق أعتقد بقضية المال وصعوبة المال، خطر على بالي مثلين إذا أذنت لي شيخنا، وكيف الانخلاع منه مع الطاعة مع الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلمة ربح البيع يا أبا يحيى، أو ربح البيع وأبا يحيى،
هذا صهيب الرومي. هذا صهيب الرومي لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة وكان له مال، في بعض الروايات وضعه تحت جدار، يعني خبأه
أو تحت أسقفة الدار تحت العتبة،
خبأه يعني. فالمهم أراد أن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهاجر ليلا، ركب الليل جملا، فعلم به المشركون فانطلقوا خلفه فأمسكوه، قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد أن تخرج بهذا المال؟ قال ألئن دللتكم على المال أين هو تخلون بيني وبين وجهي؟ رضوا، خلاص قل المال، وكانوا الصادقين كانوا يصدقون. قال المال في مكان كذا وكذا، فتركوه يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافتدى نفسه بماله، ماله كله،
افتدى نفسه ودينه.
ودينه طبعا.
نعم.
افتدى نفسه ودينه طبعا.
نعم.
أنا أقصد بالنفس.
نعم.
الدين.
نعم.
طبعا. فلما هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما جرى، قال له ربح البيع يا أبا يحيى.
الله أكبر.
كناه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يولد له، لأن هذا يعني ورد في حديث آخر أن عمر بن الخطاب قال له نعم المرء أنت يا صهيب غير أن فيك ثلاث خلال، مش عجباه يعني.
نعم.
أنك اكتنيت ولا ولد لك، وأنك يعني انتسبت عربيا وأنت رومي، صهيب الرومي، وفيك سرف في الطعام. فقال أما الأولى فالذي كناني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذن يقول اكتنيت ولا ولد لك، ده في زمان عمر. طبعا أنا يعني خطر لي الآن سر الكنية أبو يحيى، كأنه يعني كأنه وهبه الحياة، يعني وهب قلبه الحياة.
الله أكبر.
ذلك هو الذي كان أبو يحيى، دي الأولى. الثانية قال إن الروم سبتني،
هو أبو يحيى كنية بلا ولد، وغاب والذي كناه النبي صلى الله عليه وسلم، وغاب هذا الأمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لعلها رسالة أخرى كالتي وجهناها في بداية الحلقة.
طبعاً
إنه مش شرط أنهم يحيطوا بكل شيء.
ده بالضبط.
نعم.
ده صحيح.
نعم.
إن ما من أحد، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، ما من أحد منا إلا وتعزب عنه سنة لرسول الله
صلى الله عليه وسلم
إلا وتغيب عنه أو تبعد عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اكتنيت ولا ولد لك، قال كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وانتسبت عربيا، قال إنني عربي لكن سبتني الروم وأنا صغير بعدما عقلت نسبي.
نعم.
فاحتفظ بي. أما قولك فيك سرف في الطعام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من أطعم الطعام.
الله أكبر.
إيه. نعم. فشوف يعني الصحابي لا يتردد إطلاقا أن يترك كل ما يملك نظير أن يفتدي نفسه ودينه كما فعل صهيب الرومي.
نعم.
رضي الله عنه.
نعم.
هذا مثل آخر.
نعم.
لتفضيل الدين على المال.
نعم.
إيه. نعم.
وبعض المال كان ظاهر لهم ويمكن أن يعطوه وخلاص ويكتفي اللي هو مش معروف، هيجيله في وقت آخر، لكنه أخبرهم حتى على الذي لا يعلموه، لأنه قد ألزم نفسه بوعد أمامهم أن يعطيهم كل المال.
أي نعم.
وهذا
أي نعم.
التزام من
ده صحيح.
لعله شيخنا هو أيضا الصحابي الجليل الذي جاء فأنكروه الصحابة ما عرفوا، لأنه كان معروف عليه الرفاه وحسن الملبس، فهو جاي من بعيد عليه ثياب رثة بالية. فدعا له النبي قال كن أبا يحيى أو هو صهيب رضي الله عنه وأرضاه. ومن الأمثلة أيضا شيخنا لعل أكابر وكلهم أكابر رضي الله عن الصحابي الجليل الذي يأتيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا الأمر متعلق بالمال فلا يفكر. لو واحد منا طيب معلش خليها 50 خليها 20 خليها 30 انزل عن دينك أو انزل عن نصف دينك.
لعلك تشير إلى كعب.
كعب رضي الله عنه.
رضي الله عن كعب.
فالنزول عن نصف الدين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني اقترض عبد الله بن أبي حدرد من كعب بن مالك مالا،
نعم،
وكأنه أبطأ عليه أو يعني
تأخر
في السداد أو كذا، فكان في المسجد يوما فعلت أصواتهما، كعب يطالب بماله وابن أبي حدرد يستنظره، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم محاورتهما فكشف سجف الحجرة وقال له يا كعب، قال لبيك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
قال ضع الشطر من دينك، يعني لك عنده 1000 خد 500 مثلا أو عنده 500 خد 250 ضع الشطر من دينك، قال له قد فعلت.
الله أكبر.
لم يقل هذا مالي وده مدة طويلة والمال عنده وده مال أولادي أو أنا محتاج إليها وكذا، لم يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا شفاعته في ذلك، اعتبره أمرا واجبا عليه، فبادر مباشرة قال له قد فعلت، قال لعبد الله بن أبي حدرد قم فوفيه، طالما أنه وضع عنك الشطر من دين قم فوفيه. لا، الصحابة دول لا نظير لهم، ولذلك أنا أعتقد أنه يعني أن الجيل ينبغي أن يدرس حياة الصحابة، حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتسي منهم، سيبادر إلى الطاعة، سيتعلم حسن الخلق، حتى الفقه، فقه الصحابة تجدوه سهلا. يعني هذه التعقيدات التي قد يجدها القارئ في الفقه بسبب تفريعات الفقهاء لمسائل افتراضية أحيانا لم تحدث،
لم تكن في طاعات الصحابة،
لم تكن. أما الصحابة فإنما كانوا يفعلون ما يعني يلقونه في حياتهم، يعني اتباعهم حتى في الفقه سهل جدا. أنا فعلت هذا بنفسي، طبعا لم أخرج عن أقوال العلماء، علمائنا الأكابر المتأخرين، ولكن وجدت يعني طائفة منهم توافق الصحابة بعدما تبين لي بالدليل رجحان قول الصحابي ووافقه جماعة من العلماء المتأخرين، كم فيه من السهولة واليسر.
الله أكبر.
أينا.
الله أكبر. شيخنا، والكلام لا زال عن المال وعن تفضلت قلت النبي أمر كعبا رضي الله عنه وأرضاه، وكعب قصته الماتعة التي ذكرها القرآن، وقصة
قصة تخلفها غزوة تبوك.
لعل إذا الله أمد في العمر يكون لنا وقفات معها، لأنها قصة ماتعة جدا، وكيف أن القلب يغلي وأبواب الدنيا مفتوحة وتوصد وتسجر في النيران كما فعل كعب رضي الله عنه وارضاه. لما نتكلم عن الشطر، انزل عن شطر مالك، نتذكر جبلين، وحين نقول جبلين فهذا المعنى الحرفي لم يكن للجبال تشريف، أبو بكر وعمر رضي الله عنه وارضاه، منهم من ينزل عن كل ماله ومنهم من ينزل عن نصف.
أحسنت. لا، لهم في المال القصص، يعني القصة الحديث معروف، أعتقد أن كل الناس يعرفونه، وهو لما كان أبو بكر رضي الله عنه يعني ينفق ماله في تحرير العبيد، يشتري، هو الذي اشترى بلالا
رضي الله عنه
وكان يفعل ذلك، حتى أن أباه قال له يعني لو اشتريت أقوياء يقوونكم ويناضلون معكم، فقال إني أدري، إني أعرف طريقي، يعني كان يخلص المستضعفين، يشتريهم من أسيادهم ويعتقهم. فيقول الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأنما يعني شعر بالغيرة أن أبا بكر ينفق ماله هكذا، فأراد أن يسبقه يوما، فقال لأسبقن أبا بكر اليوم، فذهب إلى شطر ماله. طبعا أبو بكر الصديق كان أتى بمال على أي حال الأول، فعمر رضي الله عنه لما رآه فعل ذلك أراد أن يسبقه فأتى بشطر ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بالمال، قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثله،
يعني تصدق بالشطر
بشطر ما يملك يعني. نعم. ثم جاء أبو بكر فتصدق بالمال، فقال له يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله.
الله أكبر.
يعني أي لم يبق شيئا. فقال عمر لا جرم، لا أسابقك أبدا، يعني
خلاص.
لا، حتى أنه ترجم هذا في سقيفة بني ساعدة، قال ليس فيكم من تضرب إليه الأعناق مثل أبي بكر. وحتى أنه لما زور مقالة أراد أن يتكلم بها بين يدي أبي بكر فأشار إليه أبو بكر على رسلك قف، قال ثم تكلم بكلام أتى بما قال على تزويري. يعني هو قاعد طول الليل ولا جزء من الليل عمال يفكر بقى يوظف العبارات ويزخرف ويعمل الكلام ده، فقال تكلم على بديهته فأتى على ما في تزويري، فقال إني أختار لكم أحد هذين الرجلين، منهم عمر. يقول عمر ولأن أقرب أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني شوف شوف الموقف،
ولم ينتقد عليه في كل الكلام إلا هذه، إلا هذه الكلمة،
إنه قال اختر هذا الرجل ليكون أميرا للمؤمنين. لا يعني تعظيم عمر لأبي بكر معروف يعني، لكن أنا يعني خطر لي وأنا أتكلم عن هذه القصة قول الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني الذي يظهر الصدقة فعله جيد إذا صحت نيته، ففعله جيد وقد أذن الله تبارك وتعالى له أن يفعل ذلك. ليه؟ حتى ينظر الناظر إليه فيغار.
نعم.
فيخرج يعني ما عنده، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن الليلة بالصدقة، فخرج في تحت جنح الليل ليتصدق بصدقة سر، فأعطاها من لقيه، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق، فعلم أنه الذي وضع الصدقة في يده سارق، وهو في ظنه أنه ده مش محل الصدقة، فقال الحمد لله على سارق، كأنه قال الحمد لله على كل حال يعني.
نعم.
يعني مش عاجبه الحدوتة دي. لا تصدقن الليلة بصدقة، فأصبح في الليل لقي امرأة وضع الصدقة في يدها، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية. يعني كل مرة يلاقي العظم في الكرش، يلاقي يعني حاجة ايه، حاجة
ده في الكبدة مش في الكرش كمان.
المهم فقال الحمد لله على زانية،
زانية.
لا أتصدقن الليلة بصدقة. ثالث مرة يريد كل في كل هذا أن تقع الصدقة في يدي من يستحقها، فأعطى الصدقة لرجل، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، يعني غير محتاج، فكأنه هم أن يبحث أيضا أو أن يتصدق مرة رابعة، فأتاه من يقول له أما صدقتك فقبلت، لا يعنيك أين ذهبت، المهم أنك بنية لله تبارك وتعالى قصدت أن تخرجها، حتى لو خدعك إنسان وجاءك متسول وقال أنا محتاج وأنا عندي كذا وكذا وكذا، فرق قلبك وأعطيته الصدقة ثم تبين لك أنه نصاب، إياك أن تندم، إياك أن تندم، فإن المرأة إذا بذل لله شيئا ثم ندم فهو لئيم، فهو لئيم لا يندم مهما كانت عاقبته. فجاءه ملك في صورة رجل فقال له أما صدقتك فقبلت، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الزانية فلعلها تستعف، وأما الغني ده شاهد اللي خلاني أشق الحديد فلعله يغار فيخرج الذي عنده. فإن تبدو الصدقات فنعم ماهي ليه، لأنها تهيج الآخرين على أن يتصدقوا أيضا فيستفيد الفقراء. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ده الحل الثاني. الآية الأولى الشطر الأول من الآية لمن صحت نيته، الشطر الثاني لمن خشي على نيته. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وليس لهم.
فكأن فنعمة هي نعمة للفقير،
ما أنا بقول عشان كده نبهت أن هذا خير لكم مش لهم. لا لهم الشطر الأول، لهم إذا أظهرت الصدقة فهذا يغار فيأتي وهذا يغار، كما في حديث جرير ابن عبد الله البجلي لما جاء قوم من مضر في صحيح مسلم، هذا الحديث الجليل، قوم من مضر فقراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليتصدق أحدكم من درهمه من ديناره من صاع بره من صاع تمره حتى جيء بي، يعني هذا جاء بكوم بصرة وهذا بثياب وهذا بطعام حتى صار كومان من ثياب وطعام، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة. الكوم من الثياب، الكوم من الطعام، ده بسبب ايه؟ قام رجل فأتى بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها فوضعها فتتابع الناس عليها حتى صار كومان من ثياب وطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا كله فيما يتعلق بإبداء الصدقة وكيف فائدتها إذا صحت نية فاعلها.
جزاك الله خير. الراوي الحديث هو
جرير بن عبد الله البجلي. هذا الجميل.
كونهم وفوا مع الله عز وجل فوفى الله معهم. أعتقد أن هذا محتاج إلى وقفة، مسألة توفية الله عز وجل ولماذا جرير بن عبد الله البجلي تحديدا. أستاذنك أن تكون هذا منطلق في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. رفع الله قدرك شيخنا.
أنا أقرأ ما في عيني.
الله يبارك، شرف لي. الله يبارك فيك، أسأل الله أن يكون محبة قلوبي قد تلاقت على المحبة في الله عز وجل. رفع الله قدرك شيخنا، جزية الجنة.
بارك الله فيك.
أحبتنا في الله نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة مع شيخ الحديث فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني من برنامجكم وبالحق نزل، وحتى نلقاكم في حلقة أخرى وأمسية أخرى والكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لا مرى، كل عين سوف تغدو آثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل،
قد تعرف ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل،
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيذ العرش بلا، إنه الحق وبالحق نازل،
إنه الحق
وبالحق نازل.